بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه في أبواب صفة القيامة، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تحشرون رجالا يعني على أرجلكم تمشون، وركبانا أي يركبون الدواب وتجرون على وجوهكم. هذا حديث حسن. حديث بهز عن أبيه عن جده هذا حسن، مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا الراجح أنه إسناد حسن. الحشر نوعان، حشران، حشر في الدنيا والحشر الثاني بعد البعث. الحشر الذي في الدنيا يحشرون إلى الشام، تحشرهم النار تخرج من قعر عدن، تحشر الناس إلى الشام. هذا الحشر الأول في الدنيا. جاء في صحيح مسلم أنكم تحشرون على ثلاث طرائق: الراكبين، طاعمين، كاسين، هذه أعلى درجة. والثانية قال: وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. يعني الثانية، الطريقة الثانية يكونون يمشون ويركبون، والثالثة يمشون على أقدامهم، يعني لا يجدون مركوبا فيحشرون مشيا. ما الذي يحشرهم؟ الحشر الأول النار، تحشرهم النار تخرج من قعر عدن تضرب الناس إلى محشرهم. وجاء في الحديث أنها تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، يعني تسير وهم يمشون أمامها. فإذا جاء وقت القيلولة وقفت النار، فنزلوا وقالوا، ارتاحوا، ناموا، كذا، أكلوا، شربوا. وإذا ذهب وقت القيلولة مشت فيمشون، وإذا جاء وقت الليل وقفت فناموا، ثم إذا أصبحوا مشت مع تمشي وتطردهم إلى محشرهم. إذا اجتمعوا في الشام نفخ في الصور فصاعقة من في السماوات ومن في الأرض، فيموت كل من على الأرض. هذا الحشر الأول. ثم جاء في بعض الحديث عند أحمد وغيره قال: ومن تأخر أكلته النار. هذا يعني فائدة طرد النار للناس، من تأخر في المشي وأدركته النار أكلته، وذلك يمشون خوفا من النار أن تدركهم. هذا الحشر الأول في الدنيا. ثم الحشر الثاني بعد البعث، إذا بعثوا، سبق في الدرس الماضي أنهم يبعثون ويكونون كما كانوا في الدنيا، يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل شخص بثيابه التي مات فيها، يبعث على حاله كما مات، ثم بعد ذلك يحشرون إلى الله عز وجل لفصل القضاء. هذا المذكور في الحديث أي الحشرين؟ الحشر الأول: إنكم تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. يعني لم يذكر في الحديث أي الحشرين، فما تقولون؟ هل هو الحشر الأول والحشر الثاني؟ الظاهر الحشر الثاني. ما الدليل؟ بقرينة أنكم تحشرون على وجوهكم، أقول السلام، تحشرون على وجوهكم. في الدنيا ما ذكر أنهم يحشرون على وجوههم، ثلاث طرائق: راكبين ويركبون، يمشون ويمشون، ما في ذكر الحشر على الوجه، لأن الحشر على الوجه هذا من عذاب يوم القيامة، كما جاء في قوله تعالى: ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما، والعياذ بالله. هذا الحشر الثاني، يحشرون عميا وبكما وصما على وجوههم. قال الرجل: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ وقال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدميه قادرا على أن يمشيه في الآخرة، أو قال يوم القيامة، على وجهه؟ قال: قد هذا بلى وعزة ربنا. إذن الحشر على الوجه هذا عذاب، عذاب من عذاب يوم القيامة فيكون في الآخرة بعد البعث. أما الحشر في الدنيا فهو جمع يجمعون إلى الشام ثم يموتون ثم يبدأ الحشر بعد النفخة الثانية. يعني هذا الظاهر أنه بعد البعث. مثل أيها الناس أنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا، هذا لا شك أنه بعد البعث. أما حشر الدنيا هو مجرد جمع ليس فيه عذاب، إنما هو جمع للشام. في قوله عز وجل في سورة الحشر قال عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. استفهم من الآية: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. أولا من هم الذين أخرجوا؟ ما المراد بالمخرجين هنا في الآية؟ من هم؟ يهود من؟ لا، بنو قريظة ذبحوهم، قتلوا 700 رجل قتلوا. الذين أجلوا بنو النضير، بنو النضير هم الذين أجلوا، شفع بهم عبد الله بن أبي المنافق فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة. الذين نزلت فيهم سورة الحشر: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلوا فخرجوا من المدينة إلى أذرعات أول أرض الشام. إذن الآية: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وش تفهم من الآية؟ ما معنى أول الحشر؟
شوف، أول نفخة تكون في هذا المنطقة، يعني أول الحشر.
لأول الحشر، أنا ما فهمت شيء.
هذه أرض الحشر.
لأول الحشر، يعني أخرجهم لأرض الحشر الأول، لأن خروجهم ليس وقت الحشر، خرجوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقت الحشر متى يكون؟ قبيل النفخ في الصور، يحشرون ثم ينفخ في الصور، فهو أول الحشر. طيب منتهى الحشر أين أو متى؟ هذا أول. طيب والآخر؟ الآخر بعد البعث، مثل ما قلنا الحشر حشران، حشر في الدنيا وحشر يوم القيامة. إذا الحشر الأول الذي في الدنيا، يعني هذا هو القول الراجح في معنى الآية. فيها أقوال ثانية لكن هذا هو القول الأقوى في الآية: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يخرجهم لأرض الحشر الأول. يعني من تقدير الآية أخرجهم لأرض الحشر الأول، الحشر الأول في الدنيا والحشر الثاني يوم القيامة بعد البعث. إذن هذه الآية يفهم منها أن الحشر حشران، حشر في الدنيا حشر في الآخرة. والحديث واضحة، حديث علامات الساعة العشر في صحيح مسلم: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، إلى محشرهم يعني إلى أرض الشام. جاء في الحديث أنه إلى أرض الشام. إذن هذا هو يعني الذي يتحصل مجموع النصوص، أن الحشر حشران، حشر في الدنيا على هذه الطرائق الثلاث، وحشر بعد البعث. ثم قال مالك رحمه الله: باب ما جاء في العرض. حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن علي عن الحسن. من المراد بالحسن هنا؟ الحسن البصري، حسن البصري ومن كبار التابعين لكنه مدلس كما معلوم، وإذا عن حديث ضعيف. عن أنس عن أبي هريرة رضي الله عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث ضعيف من أجل عنعنة الحسن. يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. قال المؤلف: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه بعضهم عن علي بن علي والرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث ضعيف فلا يؤخذ به، لأن أمور الغيب لا تثبت إلا بالنصوص الصحيحة. إذا كان نص ضعيفا ولم يرد له ما يقويه فإنه يترك ولا يؤخذ به. لكن بالنسبة للصحف، الصحف كما جاء في كتاب الله أنها تكون باليمين وبالشمال، هل في حالة ثالثة منهم من يأخذ كتابه بيمينه؟ كتاب الأعمال الذي فيه يعني النجاة والدخول الجنة، ومنهم من يأخذه بشماله. الله عز وجل ذكر ثلاث حالات، فأما من أوتي كتابه بيمينه، ثم قال وأما من أوتي كتابه بشماله، والآية الثالثة وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فهل هي ثلاث حالات ولا حالتان فقط؟ يعني في خلاف من العلماء، بعضهم يقول هي حالتان فقط باليمين والثانية بالشمال من خلف الظهر، يعني الشمال وراء الظهر هذه الصفة لحالة واحدة، أن يده تلف، يده اليسرى تلف من وراء ظهره ويعطى كتابه بشماله من وراء ظهره. هذا يعني احتمال والله أعلم، لا يحتمل، فهذا يعني هو والله أعلم هذا الأقرب، أن حالتان اليمين، من أخذ كتابه بيمينه فهو من الناجي نسأل الله جعلنا منهم، من أخذ كتابه بشماله فهو هالك، أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. اللي قبله وما من أوتي كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير وينقلب إلى أهله مسرورا. لا يثاب في الحاقة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت وأني ملاق حسابيه. ما معنى لا إني ظننت وأني ملاق حسابية؟ ما تفهم منها؟ ما معنى إني ظننت وأني ملاق حسابية؟ يعني ظننت وأني سأحاسب وأهلك، لأنه يرى السيئات كثيرة ويرى الحسنات، فإذا رأى سيئاته ظن أنه سيهلك، لأن الله عز وجل يحاسب المؤمن حسابا يسيرا كما سيأتي، وأنه من نقش الحساب عذب. وعن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نقش الحساب هلك. قلت يا رسول الله إن الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذاك العرض. هذا حديث حسن صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه من نوقش الحساب هلك، في رواية عذب. كيف من نوقش الحساب عذب؟ يعني من دقق معه في الحساب فإنه سيعذب بسيئاته، والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. يعني لو عامله الله عز وجل بالعدل، أي إنسان لو عامله بالعدل لعذبه غير ظالم له، لأن ذنوب العباد كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالله سبحانه وتعالى إذا رضي عن العبد وأراد أن يرحمه صلى الله عليه وسلم رحمته يحاسب حسابه يسيرا، يذكره بغدراته، أتعرف ذنب كذا، تعرف ذنب كذا، فيقول أي ربي أعرف. فإذا ظن أنه قد هلك قال الله عز وجل فإني أسترها وإني قد سترت عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يذكره بذنوب يعرفها العبد، يذكرها، تعرف ذنبك كذا، تعرف ذنبك كذا، يقول أي ربي، قدرات كانت في الدنيا. فإذا ظن في نفسي أنه هلك، أنه ذكر واحد واثنتين وثلاث، وليس في كل ذنوبه، في بعض الذنوب، إذا ظن أنه هلك قال الله عز وجل فإني قد سترضى عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفة حسناته أي بيمينه. نسأل الله أن يرحمه برحمته ويسترنا في الدنيا والآخرة. إنسان ضعيف عليه ذنوب كثيرة وتقصير بحق الله تبارك وتعالى، فإذا دقق معه هلك، هلك وعذب، وإذا أراد الله أن يرحمه تجاوز عنه، تعرض تجمع ذنوبه ويوقف عليها ثم يغفرها الله له. نسأل الله أن يغفرنا جميعا. في مسألة هنا، يعني 70,000 الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفيه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني ما الفرق بين يحاسب حسابا يسيرا وبين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ أحيانا ينفى الحساب بغير حساب، وأحيانا يثبت ولكنه يوصف بأنه يسير. هل بين حالتين فرق ولا هذه هي هذه؟ وهل يعني يشفع الإنسان يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، ولا يقول اللهم ادخلني الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقد تشكل هذه المسألة على كثير من الناس، لا يدري هل بغير حساب هي نفسها حساب يسير ولا هذه غير هذه. يمكن تختلفون لو سألناكم، ايش تقولون أوليد؟ كيف تختلف؟ وضح. لا يحاسبون. طيب، والحساب اليسير؟
الحساب اليسير أهون من الحساب الكامل، من نقش الحساب
اي ماشي، المناقصه الحساب هذه واضحه، هذه خليها على الجنب، هذه واضحه. لكن الكلام الحساب اليسير وبغير حساب، شو الفرق بينها؟
بغير حساب مثل 70,000 يعني هذا لا
يحاسبون اصلا. طيب، لا بغير حساب واضحه. نجي للحساب اليسير، وما الفرق بينه وبين بغير حساب؟ يعني هنا الآن ما وضحت فرق بينهم، قل الفرق بينهم هذا كذا وهذا كذا، ولا هم واحد؟
لا لا تفرق، لكن يعني الحساب اليسير الله عز وجل ييسر حسابه ولا يدقق عليه كثير،
يعني يعذب على بعض الذنوب ويعفى عن بعض. طيب صح كذا ولا لا؟
هذا الحساب اللي هو بغير حساب اللي هم 70,000 يدخل فيه، وفي حساب يسير اللي هو قد غفرتها لك سترتها لك في الدنيا وغفرتها لك في الآخر.
طيب شو الفرق بينهم؟ اللي يظهر لي والله أعلم أنهم واحد، أنه واحد، واللي عنده شيء ثاني يذكره بعد ما أنتهي من الكلام. اللي يظهر لي أنه هو واحد، الحساب اليسير هو مجرد عرض الذنوب فقط بدون أن يحاسب عليها، من نوقش الحساب يعني دقق معه، هذه بتلك وهذه بتلك وهذه بتلك، يعني هذه ينقص من حسناته كذا، وهذا الذنب ينقص منه كذا، وهذا كذا وهذا كذا، ستفنى حسناته ويعذب. هذا الحساب، مناقشة الحساب. أما الحساب اليسير تجمع سيئاته ويقرر ببعضها، عملت كذا عملت كذا عملت كذا، قال أي ربي أعرف أعرف، فإني سترفع وأنا أغفرها لك اليوم، غفر له ما حسب عليها، ما نقص من حسناته ولا نقص من درجاته ولا عذب ولا شيء، إنما مجرد أنه أوقفه عليها من أجل أن يعرف نعمة الله عليه وأن يدخل الجنة وقلبه ممتلئ بحب الله وشكره وحمده جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سدد وقارب وأبشر واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الرحمة يغفر بها ذنوب، والفضل يدخل بها الجنة. لكن لو لم يوقف على سيئاته ومدح واثني عليه من أول الأمر ولم يوقف على سيئاته وقد نسيها ودخل الجنة مباشرة، ربما يقع في نفسه أنه دخل الجنة بعمله استحقاقا وليس برحمة الله ومغفرته. فبغير حساب يعني ما نقص من حسنات مقابل السيئات. تعرفون الوزن، الوزن يوم ذي الحق، تذهب بعض الحسنات مقابل بعض السيئات، هذا الحساب. فإن بقي له حسنات نجا مع نقص الدرجات، وإن فنيت حسناته دخل النار. هذه المقاصة بين الحسنات والسيئات. لكن حساب اليسير ما في مقاصة، مجرد أنه يوقف على سيئاته ليعرفها فقط، ثم يقول الله عز وجل غفرتها لك اليوم أو أنا أغفرها لك اليوم. اشتفى من المغفرة. المغفرة هذه بحساب ولا بدون؟ واضح بدون حساب، غفر له بدون شيء، فضل محض من الله عز وجل. إذن بغير حساب يعني ما دقق عليه، ما قيل الذنب هذا ينقص من كذا والذنب هذا ينقص كذا، لا بغير حساب. والعرض ليس حساب أصلا، هو العرض. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ قال ذاك العرض، لما ذكر حساب قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فلما قال ذاك العرض، العرض وليس حسابا. الحساب اليسير هو العرض وليس. إذن الحساب اليسير هو بحساب ولا بغير حساب؟ بغير حساب، لأنه يسير وهو العرض، فهو مجرد عرض وليس حساب. إذن الحساب اليسير اللي هو العرض هو في نفس الوقت إيش؟ بغير حساب، لأنه مجرد عرض وليس حسابا. ويؤيد هذا أنه ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أظن عند أحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام كان من دعاء اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهذا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. لو أحد يراجع الحديث شوف، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، لو كان حساب يسير في تعذيب على بعض الذنوب وعفو عن كثير منها ما دعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ما في أحد يقول اللهم عذبني على بعض ذنوبي واغفر لي أكثرها، ما في أحد يقول هذا، لا يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وله آخر وعلانية وسرة. إذن هذا الذي يظهر لي أن الحساب اليسير هو العرض وليس حسابا. إذن الحساب اليسير هو بغير حساب لأنه عرض وليس حساب. واضح؟ واضح. هذا اللي يظهر لي، واللي عنده شيء يذكره.
صحيح على شرط مسلم أخرجه مطول عن أحمد.
أخرجه من؟
مطول عن أحمد.
أي رواه أحمد وعلى شرط مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا اللهم حاسبني حسابا يسيرا، ولو كان في حساب ولو على ملايين السيئات يحاسب سيئة واحدة ما دعا به. ومن دعاء عليه الصلاة والسلام ما سمعنا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وله آخر وعلانية وسرة. كيف يقول حسبني حسابا يسيرا أي على بعض ذنوبي واغفر لي أكثرها؟ لا يمكن. وعرفنا الحكمة من العرض هذا، عرفنا الحكمة أن الله عز وجل يوقف على سيئاته حتى يعلم أنه هالك لو عومل بالعدل، ولكن الله عز وجل يعامله بالفضل. وهذا أحسن وأقوى في المحبة. لو عندك ولد تحبه أخطأ خطأ خطأين ثلاثة وجبت الولد وأنت ما نويت تعاقبه، يعني تبي تعطيه سيارة مثلا ولا شيء، وجبت قلت له تعال وما علمته تعطيه السيارة، عندك عصا جوارك وفتح السيارة عندك وقلت تعال يا ولد، يجي وخايف ينتظر، هاي أبوي إيش تبي؟ قال أنت سويت كذا وكذا اليوم الفلاني؟ قريب ويسويت وسويت كذا قريب ويسوي ويشوف العصا بجنبك، ومن يقول اعترف باثنين ثلاثة هو الآن ايش يظن؟ يظنك تضرب العصا يتحرى الضرب العصا، يفاجئ انك طلع له مفتاح السياره، سياره ما شاء الله جديده وغاليه الثمن، وتفضل يا ولدي هذه هديه مني لك. اي موقع ان يقرروا بالخطا ويعفو عنه ويشوف العصا وقد ضرب قبله كم واحد ويعطيه السياره ولين يديه مباشره يعطيه السياره، فرق كبير جدا بين الصورتين. يعني هذه حكمة الله سبحانه وتعالى وما يفعله مع أوليائه، يوقفهم والنار بين أيديهم، النار ترضى وهلك فيها من هلك من الكفر الفجرة، وهذا المؤمن يأتي ولا يدري أين يؤمر به ثم يقرره، فإذا هلك قال فإني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويعطى صحيفة هذه مفتاح الجنة وصحيفة حسناته يعطى بيمينه وينصرف إلى جنات النعيم، ما في أحسن من هذا أبدا. هذا هو الحساب اليسير، وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنه عرض وليس حساب. ما يقول مؤلف رحمه الله: باب منه حدثنا سويد أخبرنا ابن مبارك أخبرنا إسماعيل بن مسلم، هذا ضعيف، عن الحسن وقتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بدج أو بذج، فيوقف البذج قال ولد الضان الصغير، فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول: الله أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك، فماذا صنعت؟ إلى آخره، يعني تقرير بالنعم. حديث ضعيف لكن في أحاديث كثيرة بمعنى تغني عنه، منها الحديث الذي بعده مع أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له أي ربه جل وعلا: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع. تربع هذه المرباع يسمونه، كان في الجاهلية رئيس القبيلة يأخذ مرباع الغنيمة، الغنيمة يعني إذا غاروا على قوم وسلبوهم يبدأون بالرئيس يعطونه ربع ما سلبوا والباقي يقسمونه بين هؤلاء الغانمين. فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا، فيقول لا، هذا هذا الكافر، فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. هذا حديث حسن صحيح، وجاء في صحيح مسلم بقريب من هذا المعنى، أن الله عز وجل يلقى العبد فيقرره بذنوبه، يقول: أي فلو، ألم أزوجك، ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك ما نسيتني. ثم الثاني مثل، ثم الثالث، فيقول: يا ربي. هذا الثالث، يقول: يا ربي آمنت بك وبكتابك ورسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول الله عز وجل: الآن نبعث شاهدنا عليك. فيتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد عليه؟ ما يشوف أحد حوله يعرفه ويشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بعمله، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. يسخط على الأول والثاني الكفرة، لكن هذا شد سخطا، لأنه يكذب على الله وعلى عباد الله ويحلف كذبا ويكيد وينافق، هذا أشد ما يكون. وكما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وما شد عذابا من الكفار الخلص، قال الله عنهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. إذن هذه معنى الآية. ثم سألون يومئذ عن النعيم، كل إنسان سيقرره الله تبارك وتعالى بنعمه، ولا تظن النعم هي الملايين وكن أمير وكن رئيس وكن كذا، لا، كل شيء، حتى الماء البارد. جاء في عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام لما قرأ الآية ثم السلون يوم ذي النعيم قال حتى يقال للعبد يقول الله العبد ألم أصحح لك جسدك وأرويك من الماء البارد. الصحة نعمة عظيمة والماء البارد نعمة. إذن الماء البارد تسأل عنها، الصحة تسأل عنها، جميع السمع البصر المال الزوجة الأهل الولد كل هذه نعم عظيمة تسأل عنها. فمن استعمل بطاعة الله أفلح وفاز ونجا، ومن كفر نعم الله فإن الله عز وجل سيحاسب عليها. لكن في سؤال يقول يعني السؤال مثلا هل الإنسان إذا أخذ هذه النعم إذا تمتع بهذه النعم في الدنيا الصحة والمال والنعمة هل ينقص أجره، هل هذه النعم تنقص من أجره يوم القيامة ولا ما تنقص؟ يعني اللي تمتع بالصحة كالذي كان مريضا، اللي كان عنده مال كالذي ليس عنده مال. يعني هذه مسألة فيها شيء من اللبس، لو نظر بعض النصوص قد تشكل، كما قال يعني خباب رضي الله عنه قال منا من ذهب ولم يأكل من أجله شيئا، أنه مصعب بن عمير وذكر حمزة رضي الله عنه مات ولم يذهب ولم يأكل من أجله شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته أي الدنيا فهو يهدرها أي يجنيها. الصحابة مستقر عندهم أن من ذهب قبل أن تفتح الدنيا أنه يكون أكمل، يكون هذا أكمل لأجره، ومن فتحت له الدنيا تعجل بعض أجره في الدنيا. تعرفون حديث الغازي تغزو وتغنم وتسلم، كانوا إلا كانوا تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجرهم. كيف نفهم مثل هذه النصوص؟ نقول يعني ليس هذا يعني من باب العقاب، كون الإنسان مثلا متع بالصحة متع بالمال متع بالنعم من زوجة وغيرها ليس معناه أنه يعاقب على هذا بنقص حسناته، لا، لكن من حرم هذه النعم وصبر فإنه يثاب على الصبر. الغازي التي غزت ولم تغنم أخفقت وأصيبت، هذا الجريح وهذا الشهيد وهذا ذهب جواده وذهب ماله، هؤلاء أجرهم أعظم، واللي غنمت وسلمت أجرهم أقل. فصحيح هذا الحين هؤلاء اللي أصيبوا أجرهم كثير، والذين سلموا غنموا أجرهم أقل. نقص أجر هؤلاء هل هو عقوبة ولا لا؟ ليس عقوبة، لكن هؤلاء أكثر لأنهم ابتلوا أشد وصبروا على البلاء فزاد أجرهم من هذا الباب وليس من باب العقاب. لأنه لو قلنا عقابا أنه عقاب يشكل هذا، كيف يعاقب الله المؤمن على المباحات، كونه صحيح كونه عنده مال ويأكل ما لذ وطاب ويتنعم بأنواع النعم، وناس في الفقر والعراء والشدة والحروب والابتلاءات العظيمة، صحيح ما يستوون ناحية الأجر، لكن هذا لا ذنب عليه. إذن صاحب النعمة صاحب العافية والصحة هذا وش الواجب عليه حتى يتدارك النقص؟ الواجب عليه إيش؟ أن يزداد في الشكر، أن يصوم النوافل، يقوم الليل ويجتهد في كل طاعة من حج وعمرة وصدقة وجهاد إذا تيسر، ودعوة وعلم وتعليم وحفظ قرآن وكل ما يستطيع أن يعمله، لأنه صحيح وهو أقدر من المريض أو من المصاب والفقير على هذه الأعمال. إذن أنت أيها الصحيح الجسد الغني المال استغل هذه النعم، ولا سبقك الفقير المريض اسبق بصبره، فإذا أردت أن تلحقه فاجتهد في عبادات يعجز عنها المريض. مريض ما يستطيع مثلا يصوم الاثنين والخميس والنوافل، أنت في صحة تصوم، إذا ما يفوتك من أجر المرض تدركه بأجر العبادة، قيام الليل وكثرة الذكر وقراءة القرآن والعلم والتعليم والدعوة إلى غير ذلك، فبهذا يتلافى النقص. لكن إذا وجد الصحيح الغني المنعم ومقتصر على الواجبات فقط وترك المحرمات، لكن ما له مسارعة في الطاعات هنا ينقص أجره. وهذا المريض الفقير يسبقه بصبره على البلاء، لأن المريض ابتلي غصبا عنه، فإذا صبر فهو في شدة، يعني الشدة هذه قد تبقى 20 سنة 30 سنة ومريض. فإذا صبر هو الآن في مرض ما يستطيع أن يخرج منه، ما له حيلة إلا الصبر. لكن الغني لا، هو بالخيار، يستطيع يسارع في الطاعات ويستطيع أن يتقاعس ولا يأثم، يقتصر على الواجبات فقط وعلى ترك المحرمات، لكن تنزل درجته. إذن حيلة الغني الصحيح أنه ما يستطيع أن يمرض نفسه ولا يدعو، ولا يشرع له أن يدعو على نفسه بالمرض والفقر، حيلته أن يستغل الصحة والغنى في طاعة الله حتى يتدارك ما ينقصه من أجر البلاء. ولذلك هاتان مطيتان إلى الله، الرخاء والشدة، مطيتان. هذا في الرخاء أقدر على العمل الصالح، وهذا في البلاء مضطر إلى الصبر، وكلاهما يصل إلى الله تبارك وتعالى. لكن إذا خير إنسان وش يختار؟ يختار الصحة والعافية، ولا يختار البلاء، ولا يجوز له أن يدعو بالبلاء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أمته أن يسأل الله العافية، وحديث كثيرة، اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ونسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استعوراتي وأمرعاتي، اللهم احفظني بأيدي والخلف عن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في السنن كان يدعو بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح وإذا أمسى، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، الغنى غنى النفس وغنى المال أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام كان فقيرا ولا غنيا في آخر حياته؟ كان غنيا، فتح الله عليه الفتوح، صار له فدك وخيبر وبني النضير وأشياء كثيرة، وكان ينفق نفق كالريح المرسلة في الصدقة عليه الصلاة والسلام، غني وشاكر، وابتلي بالأمراض وابتلي بالمصائب، جمع الله له بين الرخاء والشدة كثيرة، فوصل إلى الله بأعلى الصور وأعلى أتم الأحوال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. حدثنا سويد نصر، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سعيد بن أبي أيوب، أخبرنا يحيى ابن أبي سليمان، قال شارح لين الحديث، لين الحديث يعني في حفظ ضعف، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، أي الأرض، قال تدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمه بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، قال فهذا إخبارها أو أخبارها، فهذا أمرها، فهذه أخبارها. قال المؤلف هذا حديث حسن غريب، يعني مؤلف الترمذي ما تساهل في التحسين، والحديث فيه ضعف، لكن ظاهر القرآن يشهد له، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يعني لو قيل لأي شخص بدون يعني أن يعرف هذا الحديث اشتفهم من يومئذ تحدث أخبارها، اشتفهم ما أخبارها؟ هل أخبارها تقول أنا في بطني الحديد والذهب والنحاس والبراكين وكذا وكذا، هل هذه مناسبة؟ الجواب لا. إذن ما الأخبار التي ذكر الله عز وجل وذكرها للناس لأجل ينتفعوا بالآية يستفيدوا؟ الآية واضح فيها تهديد، يومئذ تحدث أخبارها، أخبارها يعني ما عمل على ظهرها من خير أو شر، هذا فيه ترغيب وترهيب، يعني انتبه، هذه الأرض الصامتة يوم القيامة تتكلم، ينطقها الله تبارك وتعالى وتشهد بما عمل عليها. إذن الآية تؤيد الحديث فيتواضع عن اللين الذي فيه. المضاعف اليسير وذاك مؤلف حسنة. الأرض تشهد لمن عمل الخير، تشهد على من عمل الشر. وليس الأرض فقط، الجلود، الأسماع، الأبصار، الأعضاء تنطق عليه، تشهد جوارحه، أعضاء أركانه، أعضاؤه، الجلد والسمع والبصر واللسان نفسه يفقد السيطرة على لسانه ويتكلم ينطق بدون اختياره. يومئذ تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. حتى لسانك لليوم يدافع عنك، أنت الذي تتحكم فيه يوم القيامة ينطقه الله بدون أن تتحكم فيه، هو ينطق بينطق الله له بدون اختيارك، وينطق بعملك يشهد عليك. والأيدي تشهد، الأرجل تشهد، الفخذ تشهد، الجلود كلها تشهد. إذن والملائكة يشهدون والكتب موجودة، كل هذا لتمام إقامة الحجة. وإلا فالله سبحانه وتعالى غني عن كل هذه الشهادات، كفى بالله شهيدا. فالله سبحانه وتعالى مطلع على العباد، يحصي عليهم أعمالهم ثم يوفيهم إياها، لكن يحب العذر جل وعلا. فالإنسان ينكر، والله ربنا ما كنا مشركين، ينكرون يحلفون. الله عز وجل ينطق عليهم أعضاءهم، تشهد عليهم، تشهد عليهم الملائكة، الحافظة، الكاتبون، تشهد عليهم أسماء والأبصار والجلود والكتب مكتوبة. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل هذا لتمام إقامة الحجة. فلا يدخل أحد النار إلا وهو ليس في قلبه شيء على الله عز وجل، أن الله ظلمه. لا يجد أي يعني اعتقاد أن الله ظلمه، أنه وقف على أعماله ولا يستطيع أن ينكر منها شيئا. نسأل الله العافية. يجب على المؤمن أن يستعد لهذا اليوم، أن الأعضاء ستشهد لك وعليك. استعد بالعمل الصالح حتى تشهد لك أعضاءك، وجميع الشهود يشهدون لك. هذه الأنامل إذا سبحت بها تنطق، تنطق بعملك أنك سبحت كذا وكذا وكذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام مر على نسوة من الأنصار جمعنا نوى يسبحنا بها، فقال عليه الصلاة والسلام: اعقدنا منكم فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. إذن كل شيء يشهد. فاستعد لهذا الأمر العظيم بالإيمان الصادق والعمل الصالح. باب ما جاء في الصور. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قر ينفخ فيه. هذا حديث حسن صحيح. وسبق الكلام في معنى الصور، وأنه قرن، والقرن هو مثل الميكروفون، واسع من الظاهر ودقيق من الأمام، يعني مكان يوضع فيه في الفم، تكون الدائرة ضيقة والمقابل تكون واسعة، وهو يقوي الصوت. إسرافيل ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. لاحظ السؤال، قال: ما الصور؟ ما قال ما هو الصور. كثير من الناس يعني درجة على الإنسان يقول ما هو كذا، هذا يقول خطأ في اللغة. ما حاجة تأتي بضمير الفصل، هو ما الصور مبتدأ وخبر. الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، ما قال ما هي القارعة. فهذه يعني خطأ شائع عند كثير من الناس، يقول ما هو كذا، الأصح يحرف هو ويقول ما كذا، كما قال هذا الأعرابي: ما الصور، يعني أي شيء الصور. فبينه عليه الصلاة والسلام أنه قرن. ونبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم؟ أنعم يعني أفرح ويهدأ لي بال. أنعم من النعيم وهو الفرح والراحة، وكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكان ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هذا حديث حسن، يعني يدل على أن الساعة قريبة، وهذا الملك ليس له عمل إلا هذا، ملك كريم من أفضل الملائكة ذكره النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل وميكائيل، ما له عمل إلا النفخ في الصور، قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر الأمر. هذا يدل على شدة طاعته لله تبارك وتعالى، وأنه لا يحب أن يتأخر لحظة، يعني لو أمر الله القرن حوله من هنا وهناك قال انفخ، يحتاج إلى شيء من الوقت حتى يأخذ القرن ويلتقمه ثم هذا الوقت، ولو كان لحظات لا يريد أن يتأخر قدره، يريد إذا انفخ نفخ في نفس اللحظة. والساعة كما قال الله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، النفخة واحدة، ينفخ الصور والناس في حياتهم المعتادة بعد الحشر، هذا يلط حوض إبله يعني يطين ويصلحه، هذا يحلب لقحته كما جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم، والرجل يلط في حوض إبله يعني يطينه فما يصدر عنه حتى تقوم، والرجل وتقوم والرجل يحلب لقحته أي ناقته فما يحلبه حتى تقوم، يعني في لحظة والناس معايشين، هذا يصلح حوضه هذا يبيع ويشتري وهذا يحلب فينفخ الصور وهم على هذه الحالة فيصحقون، كل من سمع النفخة مات من شدة الصوت، مثل ما حصل لثمود لما صاح بهم جبريل عليه السلام تقطعت قلوبهم في أجوافهم من شدة الصوت، صوت مرعب، أحيانا بعض الأسماء الصوت بعضهم يفزع بعضهم يطير عقله، في ناس ينجنون من الصوت المفاجئ خاصة الأطفال إذا صاح به شيء بقوة وفجأة ربما يطيش عقله. في واحدة بنت صغيرة كانت أمها وضعتها وذهبت لبعض الحاجة في مزرعة فجاءت عجل، تعرفون العجل الصغيرة، جاءت العجل وعند البنية الصغيرة هذه وصاحت في أذنها قريب من وجهها فجنت البنية، يعني رأوها أهلنا كان عمرها فوق 20 وهي مجنونة، سألوا ما قالت صاحت بها عجل وهي صغيرة فذاب عقلها، يعني الصوت المفاجئ القوي ليس سهلا، يعني ربما يفقد العقل أو يميت الإنسان، فكيف بصيحة جبريل أو إسرافيل، كلمح البصر صيحة في لحظة ويموت الناس كلهم من هذه الصيحة.
النفخة تكون عند شرار الخلق؟
على شرار الخلق، نعم، لأن تبعث ريح من قبل الشام في رواية من اليمن، الراجح أنهم ريحان إحداهما من الشمال وإحداهما من الجنوب، فتقبض من كان في قلب مثقال ذرة من إيمان، حتى لو دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه، إن يموت ميتة سهلة بهذه الريح الطيبة، فيبقى شرار الخلق لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، يتهارجون تهارج الحمر يتسافدون في الشوارع عليهم تقوم الساعة والعياذ بالله، يعني إذا خلت الأرض من عبادة الله قامت الساعة، لأن الأرض السماوات والأرض والدنيا ما وجدت إلا لعبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا يعني خلت الأرض تماما من عبادة الله ما في ولا واحد يقول لا إله إلا الله، كلهم كفر فجرة خلاص انتهت الدنيا، ما الفائدة من بقاء الدنيا على كفرة، تنتهي الدنيا، الله عز وجل خلقها لتحصل العبادة، إذا انقطعت العبادة قامت الساعة، فهم في نزول يعني لا يتعنى الزمان إلا والذي بعده شر منه، النزول حتى تخلو الأرض من كلمة لا إله إلا الله ثم تقوم الساعة. قال باب ما جاء في شأن الصراط. حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق، هذا ضعيف ضعفه أحمد وابن معين، عن النعمان بن سعد عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المؤمنين على الصراط ربي سلم سلم. قال مؤلف هذا حديث غريب لا نعرف له من حديث عبد الرحمن ابن إسحاق، يعني كان يشير إلى ضعفه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم أو في الصحيحين ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، فهذه دعوى الرسل، لكن ثبوت عن المؤمنين في ضعف، لا يتكلم أحد إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم لعظم الأمر. الصراط كحد الموسى، في رواية كحد السيف، هذا في حده وزلق مدحضة مزلة عليه خططيف وكلاليب يعني من أعلى كاللوب حديدة معقوفة وحسك حسك من أسفل، وفي رواية شوك كشوك السعدان، يعني اجمع هذه الصفات حاد جدا كحد السيف أو الموسى، ومع الحدة هذه فيه زلق يعني ينزلق اللي يقف عليه ينزلق، وفيه حسك يعني حد السيف كافي سبحان الله، ومع ذلك فيه حسك وزلق ومن أعلى خططيف خططيف وكلاليب تخطف الناس بأعمالهم والنار تلظى تحته، من يعبر عليه؟ مستحيل أحد يعبر عليه، وظلمة شديدة، الشمس كورت ظلمة شديدة، لكن المؤمن ينور الله له طريقه بأعماله، النور يكون على حسب العمل على حسب العمل، كل ما كان العمل أصلح وأكثر كلما زاد النور، منهم من يكون نوره كالجبل جبل طويل، منهم يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره على إبهام قدمه، يعني ما ينور إلا إبهام الأصبع، يعني ما يشوف ولا أصبع واحد، فيمشي على قدر النور، ومنهم من يمشي كطرف كلمح البصر كالطرف، منهم كالبر، منهم كطير كالريح المرسلة كجاويد الخيل والركاب أي الإبل، ومنهم كشد الرجال يعني الجري السريع، منهم كمشيه، ومنهم من يسحب على وجهه، ومنهم مكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. وش السبب؟ العمل. لذلك صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام تجري بهم أعمالهم، العمل هو الذي يحمل صاحبه ويجري به العمل الصالح، والسيء يركب صاحبه، شفاق وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. يعني لو أن الإنسان العاقل استحضر هذه المعاني هل يعصي الله؟ هل يقدم على المعصية؟ لا يمكن يقدم على المعصية. العمل الصالح فيه لذة، فيه سعادة، فيه عز، فيه رفعة، وفيه راحة وطمأنينة وسكينة، ويحملك يوم القيامة وينور لك طريقك وينجو بك إلى الجنة سريعا. والعمل السيء خيبة في الدنيا وظلمة في القلب ووحشة وضيق صدر، هذا إذا سلم من عقوبة الدنيا بالحد وغيره ثم يركب صاحبه يوم القيامة ويكردسه في نار جهنم والعياذ بالله. لكنها الغفلة، ما يستحضر هذه المعاني، ما يفكر له في الشهوة، شهوة زنا ولا سرقة مال ولا غير ذلك، فكر في الشهوة السريعة ويغفل عن العاقبة الوخيمة للعمل السيء. أسأل الله أن ينور بصائرنا وأن يعصمنا من الشيطان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما ثنيت على نفسك، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.